محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، وكانت المسألة 53 هي إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل. المسألة الأخرى يقول الشيخ: الإقرار بالحق ليتوصلوا بذلك، أي بالتواصي إلى دفع هذا الحق. فإن المؤسسات اليهودية يوصي بعضهم بعضا ويعملون، ولهم مخططات منذ سنوات بعيدة لتدمير أي شيء فيه إسلام أو فيه دين أو فيه ممكن نقول شرف، فيه عزة، فيه أخلاق. يعملون على تدمير الأخلاق وعلى نحوها من الوجود، ومن ذلك الإسلام. وعرفنا شيء من مخططات اليهود، وتلك إشارة سريعة، وما كان لهم من اجتماعات. من يذكر لنا أول اجتماع اجتمعوه في أي مدينة؟ طيب في أي سنة؟ 97 في مدينة بال في سويسرا في سنة 1897 كان أول اجتماع لهم، وتنادوا فيه أن يجتمعوا في السنة التي تليها. وفي السنة التي تليها كان الاجتماع الثاني، وصدرت عنه مقررات هي التي تعرف به بروتوكولات حكماء صهيون. وعرفنا أيضا أنهم فيها يركزون على قضايا كثيرة لا شك، لكن من أهمها لتنفيذ مخططاتهم ثلاثة. أحد يذكر؟ لكن كيف؟ أولا استغلال المرأة والإعلام والاقتصاد، المال والإعلام وتدمير المرأة، أو بشكل عام تدمير الأسرة، تدمير المرأة والأسرة. واتخذوا لذلك لا شك الوسائل الموصلة لذلك، فتجدهم الآن هم الذين يسيطرون على الأموال العالمية، وهم الذين يسيطرون على وكالات الأنبياء الأنباء العالمية، فلا ينشرون إلا ما يريدون. وأما عن تدمير الأسرة والمرأة تحدث ولا حرج، وهذا كله من فعلهم ومن حيلهم للإيقاع ليس بالأمة الإسلامية فحسب، بل بسائر الأمم. وذلك أنه كما سبق أنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وما عداهم فإنما هم عبيد لهم ودواب خلقت لخدمة بني إسرائيل. وهذا يرشد إليه كتاب الله تبارك وتعالى عندما قالوا، يقول عنهم ماذا أنهم قالوا؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بما خلق، بل أنتم بشر مما، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر مما خلق. فهم بشر كسائر البشر، بل عندما خرجوا عن منهج الله تبارك وتعالى هم من أسوأ البشر، وقد غضب الله تبارك وتعالى عليهم ونقم عليهم. ولذلك كما جاء في الآيات أنه وعد بأنه يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. ولكن هذا العلو الذي هم فيه الآن على خلاف بين أهل العلم الحديث والمتأخرين، هل هو الكرة الثانية كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى آخر آيات، إلى أن يقول: وإن عدتم عدنا. فبعض أهل العلم يقول إن هاتين الكرتين قد انتهتا وانقضتا، وهذا من أقوال السابقين. ويقولون: لكن إذا عادوا فإن الله تبارك وتعالى يعود. وبعضهم الآن يريد يقول إن العلو الذي فيه بني إسرائيل في هذا الوقت هو الكرة الثانية الموعود بها في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا شك أنهم طغوا، لكن الله تبارك وتعالى قال على القول الأول أو الثاني، قال وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الفساد والدمار وما يفعلون عدنا عليكم بالعذاب والتشديد. فمآلهم إلى العذاب وأن يكونوا غنيمة للمسلمين، لكن عندما يكون المسلمون أهلا لأن يقاتلوا هؤلاء الشرذمة التي طغت وتدبرت في العالم كله. ولا يعرف اليهود أبدا، لا يعرف لهم أبدا عبر التاريخ انتشار ولا سيطرة ولا قوة، انتشار من حيث وسائلهم وإلا هم محصورون، ولا سيطرة ولا قوة ولا علو في الأرض ولا أموال في مثل كما هو الواقع في هذا العصر. فهذا أعلى ما بلغت بنو إسرائيل، وهذا إن دل فيدل على أن وقوعهم قادم ولا ما ولا شك إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أيضا المسألة التي تليها التعصب للمذهب، وهذه كنا انتهينا منها. اليوم نواصل على المسألة 57. يقول الشيخ تحريف الكلمة عن مواضعه. 58 لي الألسنة بالكتاب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى ممكن تخالف هاتين المسألتين. أما تحريف الكلم عن مواضعه فسبق الإشارة أيضا إلى التحريف، وعرفنا أن التحريف جاء من الحرف، ومنه قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، ويحرفون الكلم عن مواضعه. الانحراف هو الميل، تقول كان فلان يسير على خط مستقيم ثم انحرف، أي مال عنه. والحرف طرف الشيء الذي إذا جئته ممكن تقع أو تسقط، فالانحراف والتحريف فيه إمالة. يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يميلونه أو يبدلونه عن مواضعه أو عن ما هو عليه في الواقع أو كما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. وتحريف الكلم أو التحريف بشكل عام سبق أظن عند الكلام على التأويل أن التحريف على كم قسم، على قسمين، وأنا أشير على قسمين. القسم الأول التحريف ماذا؟ اللفظي. والقسم الثاني التحريف المعنوي. فأما التحريف اللفظي فهو أن يحرف ألفاظ النص المحرف بأن يبدل فيها، وهذا التحريف اللفظي يرجع إلى تحريف بالزيادة وتحريف بالنقص وتحريف بالإبدال، تحريف بالزيادة أو بالنقص أو بالإبدال. فقد يزيدون في النص ما ليس منه. من أمثلة ذلك مثلا في اليهود أنه جاء في التوراة أن الله تبارك وتعالى لما أمر إبراهيم بذبح من؟ إسماعيل. هكذا نقول نحن المسلمين، وهكذا نعتقد أن إسماعيل هو الذبيح. وإن كان ثمة خلاف في هذه المسألة لأهل العلم حتى المسلمين، وبعضهم ذهب إلى أن الذبيح هو إسحاق، والإشكال أنهم قالوا إن هذا هو نص التوراة. لما ترجع إلى نص التوراة، نص التوراة يحمل الرد على اليهود في ثناياه، فإنهم لما حرفوا بالزيادة تحريف بالزيادة قالوا إن الله أمر إبراهيم أن اذبح ابنك وحيدك إسحاق، ابنك وحيدك إسحاق. الآن أشك وأغلب على ظني وحيدك وليس البكر، ابنك بكرك إسحاق. لما نأتي وننظر هل إسحاق في يوم من الأيام كان وحيدا لإبراهيم؟ إذن هذا النص يحمل في ثناياه أنهم حرفوه. كيف التحريف؟ بالزيادة، إضافة إلى أنه يحمل تحريفا آخر بالإبدال، لأنه نحن نقول النص إما أن يكون أنت تصحيحه، إما أن يكون اذبح ابنك وحيدا، اذبح ابنك وحيدا، ولم ينص على الاسم. وإذا لم ينص على الاسم فالوحيد له إسماعيل، لم يكن لإبراهيم ابن وحيد إلا إسماعيل، فإن إسماعيل قبل إسحاق، ولما جاء إسحاق لم يكن إسحاق وحيدا لإبراهيم أو لا، كما أيضا لما جاء إسحاق لم يصبح أو لم يكن إسماعيل وحيدا، لكنه قبل مجيء إسحاق كان وحيدا. فعلى كلا الاحتمالين الوحدة لا تتحقق إلا في إسماعيل. فلو كان النص صحته إما أن تكون اذبح ابنك وحيدك، اذبح ابنك وحيدك، تكون هذا وجه، أو أن يكون تصحيحه اذبح ابنك إسماعيل، اذبح ابنك إسماعيل، أو أيضا يمكن تقول اذبح ابنك وحيدك إسماعيل، فيكون عندئذ النص فيه على إسماعيل وفيه وحيدك. لكن لما بدلوا قالوا اذبح، أو يمكن أن يكون اذبح ابنك إسماعيل، لكن لما بدلوا وجاءوا بإسحاق، إما أنهم بدلوا إسحاق عفوا بدلوا إسماعيل بإسحاق، أو أنهم جاءوا بهذا اللفظ وجعلوه مقحما، فيكون عندئذ تبديئ تحريف بالزيادة. لما جاءوه وجاءوا به وأقحموه في النص، يكون عندئذ ما تنبهوا إلى لفظة وحيدك. سبق معنا في المصطلح أنه إذا كنت كذوبا في الكذاب في الحديث النبوية فكن ذكورا، تكون هنا إذا أردت أن تحرف فلابد أن تكون فطنا. الآن تريد أن تأتي حتى تثبت أن الذبيح إسحاق، وترد على العرب الذين يدعون والمسلمين أيضا الذين يدعون أن الذبيح إسماعيل، فأنت أردت أن تقحم النص ندعي أن صوابه اذبح ابنك وحيدك، اذبح ابنك وحيدك دون ذكر إسماعيل أو إسحاق، فأنتم أردتم أن تخصصوه بإسحاق فجئتم بإسحاق، لو تنبهتم يجب أن تحذفوا وحيدك، لأن إسحاق لم يكن وحيدا لإبراهيم عليه السلام. الشاهد في الأمر أنه هنا تم التحريف في هذا النص، إبدال وزيادة أو زيادة وإبدال، وكذلك الأمر يحرفون بالنقص، فنقصوا أشياء من التوراة، أو كذلك الأمر النصارى من الإنجيل، وحرفوا أو غيروا أشياء. فإن النص على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في كتابنا، ونحن لا شك أن نصدق الكتاب، أنه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، والنص كان موجودا في التوراة والإنجيل، لكنهم حرفوه، فجاءوا بما عرف فيما بعد بلفظ الفارق ليس، وكانوا يعتمدون في هذا التحريف والتبديل في الألفاظ على حساب الجمل الذي لا يعرفه إلا، أو الذي يجعل لا يعرف هذه الألفاظ المحرفة أو المبدلة إلا العلماء منهم، حساب الجمل بأن تعطى الجمل أو كل حرف رقم، ومجموع الكلمة يكون معين وفق الحروف، أي أو وفق الأرقام التي تأخذها حروف تلك الكلمة، فيبدلون هذه الكلمة ويأتون بكلمة أخرى حروفها تساوي حروف تلك الكلمة. وأيضا ذكر أن الفارق ليط بمعنى كثير الحمد في نفس اللغة أظن الآن اليونانية، كثير الحمد، وكثير الحمد تأتي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحمد صلى الله وسلم عليه، أحمد أي كثير الحمد، كثير الحمد لله تبارك وتعالى، ومحمد أو محمود كثير الحمد من الخلق أو من الله تبارك وتعالى. وهذا فرق بين الاسمين، أحمد نقول فلان يحمد الله تبارك وتعالى، الحمد صادر ممن؟ من فلان، ولمن؟ لله تبارك وتعالى. إذا فلان يحمد الله تبارك وتعالى وفلان أحمد منه، فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، فهو أحمد الخلق لله تبارك وتعالى. محمد نقول فلان محمود من الخلق أو من الله، فلان محمود وفلان محمد، أي محمد أكثر من المحمود، فالحمد يكون واقع عليه من الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما نحن فيه، تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا التحريف اللفظي يكون بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والتغيير. التحريف اللفظي هذا قد وقع في كتاب في كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل. وهنا ثم خلاف لأهل العلم، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التحريف الواقع فيها أو في هذه الكتب تحريف معنوي، والصواب أنه تحريف لفظي وليس تحريفا معنويا. ويدلك على هذا أشياء كثيرة، منها أنهم إلى الآن ما زالوا يحرفون ويبدلون ويغيرون في كتبهم، فإذا الصواب أنه تحريف لفظي. مسألة أخرى أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل كل التوراة والإنجيل محرفة أو أن فيها ما زال بعض الأشياء غير محرفة؟ الصحيح أنه ليست كلها قد حرفت، وفيها أشياء ما زالت غير محرفة، ولعل من هذه الأشياء الغير محرفة بعض النبوات التي ما زالت وهي تنبئ بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هناك من أهل العلم المسلمين من اختص بهذا، وسؤال ابن القيم له مؤلف في هذا، وابن تيمية له مؤلف في هذا، وإن كان ابن تيمية تولى الرد على النصارى، لكن أيضا رحمة الله الهندي رحمه الله في إظهار الحق كذلك الأمر تعرض لهذا، وصاحب كتاب الفارق أيضا تعرض، الفارق بين المخلوق والخالق، تعرض لشيء من هذا. وهناك نبوءات ما زالت في كتبهم لا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن ثمت أشياء ليست محرفة في هذه الكتب، إلا أننا لا نعرف أو لا نجزم بأن هذا محرف وهذا غير محرف. فإذا التحريف واقع فيها التحريف اللفظي، وهل فيها شيء غير محرف؟ نعم فيها أشياء غير محرفة، لكن مع ذلك نعتقد أن التحريف واقع فيها. أما التحريف المعنوي فهل وقع فيها أو لا؟ إذا أوقعوا فيها التحريف اللفظي فإن التحريف المعنوي أن يقع من باب أولى، لكن التحريف اللفظي لم يقع في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. وأما التحريف المعنوي فهل وقع في كتاب الله أو لا؟ نعم، وهذه ما سبق الكلام على التأويل، فإن التأويل غير السائغ الذي ليس له دليل وليس له قرينة هو عين التحريف المعنوي، وهذا قد فعله أئمة الكلام الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم حتى الأشاعرة، فإن تأويلاتهم أو ما يزعمون أنه تأويل إنما هو عين التحريف والتلاعب في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة كتاب الله، وأيضا هما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر تأويلات الشيعة أو تفسيراتهم التي يزعمون أنها تفسيرات، وكذلك الأمر تأويلات أو تفسيرات الصوفية الغلاء أهل الباطن وتفسيرات الباطنية لكتاب الله تبارك وتعالى من أمثال البابية والبهائية والقاديانية والنصيرية والدروز، كل ما جاء به هؤلاء مما يزعمون أنه تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى هو من قبيل التأويل أو التحريف المعنوي لكتاب الله، وهو تأويل باطني لا علاقة لكلامهم بالنص ولا تعرفه العرب من كلامها على الإطلاق. فهذه التأويلات واقعة من بعض الفرق الإسلامية، ومن تأويلات الشيعة مثلا الذين يقولون إن البقرة المأمور بذبحها في سورة البقرة أن عائشة، هذا أي سخيف يفكر بهذا؟ كلام خطب به بنو إسرائيل قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، أي سخيف أنه يقول إن بني إسرائيل لما قال الله تبارك وتعالى لهم اذبحوا بقرة كان الله يعني اذبحوا عائشة، أين يحصل عائشة في ذلك الحين؟ هذه من سخافات عقول هؤلاء القوم، فإنهم كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا لهم عقل ولا يتبعون النقل. لي الألسنة بالكتاب، لي الألسنة بالكتاب، اللي تقول لويت كذا إذا سنيته أو لويت الحديد إذا سنيته، كذلك الأمر الذي وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. إذن قراءتهم للتوراة أو للإنجيل كانوا يجعلون لها ممكن نقول نمطا معينا أو جرسا معينا، كما الآن القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى بعد أن يسرع في قراءته ستجد أن صوته ينحو منحى ما به منحا جماليا معينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أصواتكم بالقرآن، وكما قال أظن أبو موسى الأشعري الآن لو أعلم أنك ثم لحضرته لك تحذيرا. فهذا المنح المعين أو ممكن نقول الجرس المعين للقراءة والذي يختلف فيه من قارئ إلى آخر هو شبيه به كان لأهل الكتاب. فإذا أرادوا أن يضعوا ما ليس من الكتاب في الكتاب قرأوه على نمط أو كما يقرؤون الكتاب أو كما يقرؤون التوراة والإنجيل، هذا المعنى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، لماذا؟ لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوا ما ليس من الكتاب من الكتاب، لأنه يقرأ على نفس النمط ونفس الوزن ونفس الجرس، ولا أريد أن أعبر بالموسيقى أو الوزن الموسيقي، هم يسمونها ترانيم، بل أذهب من ذلك وأمر الآن هم في الكنائس ما يقرؤون الإنجيل إلا على الأجهزة الموسيقية والجهاز المعهود أو المعروف عندهم البيانو، هذا لابد من وجوده في الكنائس. الأخ ناصر أو أبو ناصر يهز رأسه لأنه كان في بريطانيا لعله زاهد هذا، فلابد من هذا. هو هذا المقصود، أنك لا تفهم ما الذي يقوله، فإذا لم تفهم ما الذي يقوله يعني ظننت أن كل ما يقول من الكتاب فيضع في ظنه ما ليس من الكتاب، وكما جاء في كتاب الله أنهم يشترون بذلك ثمنا قليلا. هو هذا ما نص الله تبارك وتعالى عليه في سورة البقرة العامة، ما عندهم خبر في كتبهم الأتباع، فإنهم يبدلون ويحرفون ويغيرون، والعامة لا علاقة لهم بهذا. ينتقل الشيخ يقول تنقيب أهل الهدى بالصبا والحشوية. قوله بالصبا جمع صابع، وهذا اللفظ كان معهودا من أهل الجاهلية. فالمسائل السابقة ممكن خمس ست مسائل فيما سبق متعلقة بأهل الكتاب، الآن هذه المسألة متعلقة بأهل الجاهلية ليس من أهل الكتاب، فإنهم كانوا إذا أسلم أحد قالوا عنه قد صبأ فلان، وكانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابع، والصابع معناه الخارج عن دين قومه، وصبأ فلان أي خرج عن دين قومه. وهذا اللفظ أرادوا به التنفير، أرادوا به التنفير، تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أن يخرجوا عن دين أقوامهم. وأما لفظ الحشوية فهو من الحشو، والحشو يعني الحشو في الكلام الشيء الزائد الذي لا يعبأ به مثلا، ومعروف في اصطلاحات أهل المعاني عند الكلام على الإسهاب والإطناب خلافا للإيجاز، يقول لك هذا فيه حشو، الحشو يعني الشيء الزائد. وكذلك الأمر حشو مثلا الوساد ما فيه مما يكون في الغالب لا يعبأ به أو شيء أي كلام، فيلقبون أهل السنة هذا لفظ الحشوية جاء متأخرا ليس من أهل الجاهلية، وإنما هو لفظ متأخر أطلقه المعتزلة والجهمية وحتى الأشاعرة على أهل السنة أنهم حشو، يعني أنهم لا يعرفون ولا يفقهون ولا يفهمون في نصوص الكتاب والسنة، لأنهم حملوها على ظواهرها اللائقة بالله تبارك وتعالى، ولم يسلكوا مسالك أهل التأويل من الكلام الباطل والمنطق والفلسفة وهلم جرى، الذي جاء أهله بالطامات التي تخالف المعقول والمنقول على حد سواء، كما يقول فيهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنهم داخلون، وسيأتي يوم يقولون فيه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نتبع السمع أو نعقل أي نتبع الدليل العقلي الصحيح ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء أهل العقل أو من زعموا أنفسهم أهل العقل يلقبون أهل السنة بالحشوية تنفير عنهم، وهذا صدر من كثير منهم ومن متأخريهم من أمثال الكوثري، عامله الله تبارك وتعالى بما يستحق. وليس هذا فحسب بل ألفاظ كثيرة، فإنه ألفاظ يعني يجل الإنسان عن الكلام أو نطق بها، خاصة أنه سمى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الأمر ابن القيم رحمه الله. فإذا خلاصة الكلام أنه يلقبون أهل الهدى بالصبا والحشوية، أهل الهدى قديما الذين آمنوا وأسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا الذين اتبعوا أقواله والعقائد وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقائد استنبطوها منهما، يلقبونهم بالحشوية. ما سبب ذلك؟ يريدون التنفير عن أهل العقل. ثم المسألة 60، افتراء الكذب على الله، وأظن أنها أوضح من أن تشرح، لأنه إذا أضاف إنسان كلاما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى إلى الله فهذا افترى على الله الكذب، إذا أضاف شرعا إلى الله أو زعم أن هذا من شرع الله تبارك وتعالى فهذا من افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. العقائد الباطلة من افتراء الكذب على الله، التأويلات الباطلة التي أولوها ويقولون إنه المراد باليد مثلا القدرة، هذا من افتراء الكذب على الله. الله تبارك وتعالى كان يستطيع أن يقول خلقتك بقدرتي، ولكنه قال لما خلقت بيدي. كذلك الأمر لما قال الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، كان يستطيع أن يقول تجري بعنايتنا أو برعايتنا ونحو ذلك، لكن قال تجري بأعيننا. فأنتم لما أولتم ذلك مع نفي حقيقة الصفة أن يتصف بها الله تبارك وتعالى، كان هذا من الكذب على الله، بمعنى أنكم قلتم إن المقصود بهذه الآية كيف وكيف ليس إلا، ونفيتم الصفة. أما لو قالوا كما يقول أهل السنة يفسرون تجري بأعيننا يعني أنها برعايتنا وبعنايتنا، لكن ذلك لا يلزم منه إبطال الصفة، صفة العين لله تبارك وتعالى، فهذا لا تحريف فيه ولا كذب فيه، لأن هذا هو المعنى، معنى النص، وليس المقصود وليس ظاهره أنها تجري بأعيننا يعني أن السفينة في عين الله تبارك وتعالى، حاشا وكلا، وليس هذا هو المقصود. فإذا الذي يضيف في كتاب الله تبارك وتعالى يفتري على الله الكذب، الذي يضيف في شرع الله ما ليس منه يفتري على الله الكذب، الذي يأتي بعقائد ليست من الإسلام في شيء أو تأويلات ليست من الإسلام في شيء ومن عقائد الإسلام في شيء، كذلك الأمر يفتري على الله الكذب. والكذب هو خلاف الواقع، أو يعرفونه بأنه الخبر المخالف للواقع، الخبر المخالف للواقع الغير المطابق للواقع، هذا هو الكذب. الصدق خلافه، هو الخبر المطابق للواقع. فإذا أخبروا عن الله تبارك وتعالى أو عن كتاب الله أو عن دين الله أو عن شرائع الله بغير ما أخبر به الله وبغير الواقع فقد افتروا على الله تبارك وتعالى الكذب. ولذلك ترى أن هذه المسألة عامة لكل شيء، سواء في الشرع أو في العقائد أو في الأخبار وفي كتاب الله خلاف الواقع، يعمها أو هذه المسألة تعمها كلها. الحادي والستين، التكذيب بالحق. كذلك الأمر، التكذيب هو مصدر كذبت الشيء أكذبه تكذيبا، وعندنا الكذب والتكذيب، كما أيضا عندنا الصدق والتصديق، وثمة فرق بين الأمرين. فإن الكذب وارد على الشيء نفسه أو الخبر نفسه، تقول هذا خبر كذب، أي أنه مخالف للواقع، لكن قد يصدق فلان به، فيقال فلان صدق ذلك الخبر، صدقه تصديقا، فهو اعتقاد ونسبة. التكذيب عبارة عن أو المصدر التفعيل مما يفيده الاعتقاد والنسبة، كما يفيد الجعل والتكثير. تقول قطعت اللحم تقطيعا وكسرت الزجاج تكثيرا، يعني جعلته كثرا وجعلته قطعا، وهذه ليست المراد هنا. وتقول اعتقدت الأمر، هناك اعتقادا، وحدت الله توحيدا، أي اعتقدت فيه الوحدانية ونسبت الوحدانية إليه، صدقت الخبر تصديقا، اعتقدت صدق هذا الخبر ونسبت الصدق إلى هذا الخبر، ثم هو في واقع الأمر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فلان صدق بالخبر، فلان صدق بالخبر، يعني أنه اعتقده صادقا، لكن اعتقاده أن الخبر صادقا لا يجعل الخبر صادقا، لكن اعتقاده أن الخبر صادق لا يجعل الخبر صادقا. في فرق بين ما علم وبين حقيقة الواقع. فالآن التكذيب بالحق هو حق، لكنهم كذبوا به، وتكذيبهم به لا يجعله باطلا. اتضح الأمر؟ إذن عندنا كذب وتكذيب. الكذب له علاقة بالخبر بغض النظر عن الشخص واعتقاد الشخص في هذا الخبر. الخبر إذا كان مطابقا للواقع فهو صدق، وإذا كان مخالفا للواقع فهو كذب. ثم لما يأتي الإنسان لينظر هذا الخبر قد يصدقه وقد يكذبه، فإذا صدقه وكان الخبر مخالفا للواقع فقد صدق بخبر هو في حد ذاته كذب أو باطل، وإذا كذب بخبر وهو في حد ذاته مطابق للواقع فقد كذب بخبر صدق أو حق واقع. الذي حصل لهم ما هو؟ يقول الشيخ التكذيب للحق، فهو إذن حق ومطابق للواقع، لكنهم كذبوه، بمعنى اعتقدوا أنه ليس بحق أو نسبوا الكذب إليه لكنه حق. وهذا التكذيب هل هو عن جهل أو عن معرفة؟ قد يكون هكذا وهكذا، فإن الكفر منه كفر جهل، ومنه كفر استكبار، ومنه كفر التكذيب، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها، جحدوا بها بمعنى كذبوها، واستيقنتها أنفسهم، فهم إذن مستيقنون بالحق يعرفونه، لكنهم مع ذلك لم ينقادوا إليه وكذبوه. فهذا هو المقصود بالتكذيب بالحق. يقول المسألة 62 أو 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهذه حجة الضعيف أو فعل الضعيف، أنه الضعيف بالحجة، أنه إذا لم يستطع إظهار الحجة أو الإتيان بالحجة على ما يعتقد رجع إلى القوة، رجع إلى قوة أو إلى ليس الحجة قوة الحجة الآن، قوة السلطة. هذا جرى من فرعون ومن قوم فرعون. فرعون لما ناظر موسى عليه السلام وموسى أقام الحجة عليه، ماذا قال له في ختام المناظرة في سورة الشعراء؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرغت الحجج. موسى قام الحجة على فرعون. ذكرني بأول آيات أنه قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الآن بدأ يتراجع بعد أن ذكر له الحجة أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، والحجة من هذا أنك أنت يا فرعون تدعي أنك رب وإله. هذا مردود. لماذا؟ لأنك ذو بداية. هذه السماوات والأرض كانت قبلك، كيف أنت رب للأرض والسماوات وأنت موجود من الموجودات التي وجدت في السماء والأرض؟ فهذا ليس بحق. ثم وما بينهما، ما بينهما شامل للإنسان ولغير الإنسان، وغير الإنسان من أقمار ونجوم وبحار وأشجار، وهذه كلها موجودة قبلك. ومن الإنسان أقسام وفئات من الناس كانت موجودة قبلك، فكيف تزعم أنك أنت رب لها وأنت محدث؟ فعندئذ أقيمت الحجة عليه، أو لا يعني كيف تكون رب لأشياء كانت موجودة قبلك؟ فلما أقيمت الحجة عليه بدأ يعير موسى، يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم لما فاض به الأمر قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن ذهبت المناظرة وذهب النقاش وذهبت الديمقراطية، جاءت القوة. هنا الشيء نفسه، كونهم إذا غلبوا بالحجة أقام الأنبياء الحجة عليهم، أقام الدعاة الحجة عليهم، فرغوا من الحجة، قالوا الآن ما دام أنه هزمنا بالحجة نحن لن نتنازل، والحجة لأهل الحجة، ما عندنا الآن حجج، عندنا السيف وعندنا القوة. أو الشكوى لأهل القوة ولأهل السلطة، كما يحصل مع فئات من الناس من ينتسب إلى شيء من الدعوة أو شيء من الفرق، وحصل هذا بسببه مضرة أو شر على الأمة وشر على علماء من علماء الأمة. ابن تيمية، أو قبل ابن تيمية نبدأ مع الإمام أحمد، ما استطاعوا أن يقيموا حجة عليه، كان ماذا يقول لهم؟ هدئوا يا جماعة، كان ماذا كان يقول لهم؟ ايتوني بك آية من كتاب الله، سنة، حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن القرآن مخلوق، فأسيروا إلى ما تقولون. ما عندهم، حتى لما نظرهم بعضهم عبد العزيز الكناني حتى بالعقل أقام الحجة عليهم، فإذا ما عندهم حجة. التجأوا إلى المأمون، والمأمون دعا الإمام أحمد أن لا يريه المأمون، فكانت هذه من كرامات الإمام أحمد. توفي في العام الذي كان الإمام أحمد يقاد إلى المأمون فيه، في عام 18 هجري، فقام المعتصم بعده، وحصل للإمام أحمد ما حصل. لأي شيء؟ لعدم وجود الحجة، جاءوا بالقوة والضرب. ابن تيمية رحمه الله لما هز مضاجعهم بالحجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت الشكاوى إلى من؟ إلى أولياء الأمور أو إلى الولاة، فحبس في قلعة دمشق، ثم سير إلى القاهرة أو إلى مصر فحبس، وحبس في الإسكندرية، وبعد أن أفرج عنه عاد، ثم في آخر حياته سجن، إلى أن مات وتوفي وهو في السجن. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء، أنه إذا أقيمت الحج عليهم فإن كانوا من عامة الناس لجأوا إلى الإشاعات وإلى التحريض عند أولي الأمر، مما يعود على الدعاء أو دعاة الحق بالسجن والنكال. وإن كانوا من ذوي السلطة هم أنفسهم ينفذوا هذا المخطط أو هذا الإيذاء للدعاء. فهنا الذين يذكر عنهم الشيخ رحمه الله ليسوا ذو السلطة، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، دل على أنهم ليسهم الملوك. فزعوا بأي شيء؟ بأن قالوا أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يعني كيف تفعل هذا؟ إياك أن تفعل هذا فيفسدوا في الأرض ويسفهوك ويسفه آلهتك وآلهة آبائك وآلهة آبائك وأجدادك، فعليك بالأخذ على أيديهم. هذا هو المقصود. إن كانوا الملوك أنفسهم مباشرة يقضون على الدعاء أو يودعونهم السجون أو إلى آخره، كما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا أيضا شبيه بهذا حاصل في هذه العصور المتأخرة. فمثلا بعض من صار وراء من يلاعبونهم، ممكن نقول لعبة القط والفار، في موضوع الديمقراطية صاروا وراءهم ديمقراطية، فنحن مع الديمقراطية. الديمقراطية معروف ما هي، لا أريد الإطالة في هذا، لكن لابد من للوصول إلى القرار في المبدأ الديمقراطي من الأغلبية. أي أن لكم أن تحصلوا الأغلبية؟ ما موجود، فإذا نلعب معكم ونكون نحن قد احتفظنا بتحصيل الأغلبية، هذا الزعماء والملوك. فإذا حصلت الأغلبية سحبوا البساط، الآن ما في ديمقراطية، انتهت، كما حصل في الجزائر، كما حصل في الجزائر. فدل على أن هذا كله يعني مجرد لعبة يلعب بها بعض جهات القوم يلهون الإسلاميين بها. رميهم إياهم، المسألة 63، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، أي الآية السابقة، أي أن دعاة الحق والأنبياء ومن تبع الأنبياء يفسدون في الأرض، كما في الآية يقصد في قوله أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهل هم الذين يفسدون في الأرض حقا؟ لا طبعا، وإنما من يخالف منهج الله تبارك وتعالى هو الذي يفسد في الأرض. والحوادث التي تجري على أيدي بعض من ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى الدعوة أو إلى أنه من الجماعات الإسلامية من الإفساد الذي يزعمون أنه جهاد، فليس هذا مما يقره شرع الله تبارك وتعالى. الجهاد له أصوله وله شروطه وله أحكامه. أما أن يقتل الأبرياء ويقتل حتى أحيانا المسلمون ضمن هؤلاء الذين يقتلون، أو من يدخل إلى بعض الدول الإسلامية وعنده شيء من الأمان في الجملة بزعم أن هذا من الجهاد، فليس هذا من الجهاد، وإنما هذا من الإفساد. وكذلك الأمر ما يدري من المظاهرات والتفجيرات وما أشبه ذلك، ليست هذه من المبادئ الإسلامية. وكذلك الأمر ما هو أخف ضررا من هذا مما يسمونه بالاعتصامات، وكذلك الأمر مما يسمونه، وسمعنا الآن أن إسلاميين يفعلونه، من الإضرابات أو الإضراب عن الطعام والشراب. هم منعمون وهذا يضرب عن الطعام والشراب شهر وشهرين وقد لا يسألون به، اللهم الذي يبحث عنه هم أيضا فعلا لا يسألون به، ولكنهم يسألون أن يرضوا منظمات حقوق الإنسان فقط. فقد يتنازلون، إذا تنازلوا عن شيء ليس لإرضائك أو خضوعا لمطلبك، وإنما حتى تظهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا على مجموعة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية. وتكلمنا في الدرس الماضي على المسألة من 63 إلى 68، فإن الشرع لا يقر هذه الأمور، والفساد ليس هو الجهاد، الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولإزاحة قوانين الكفر ولإزاحة القوى الكفرية المتسلطة على العباد التي تحول بينهم وبين الخضوع لمنهج الله تبارك وتعالى. هذا المقصود من الفساد، من الجهاد عفوا، وليس فيه ثمة إفساد. ولم يأتي الجهاد بقتل جميع الناس، إنما قتل المقاتلة وفق شروط معينة، وكما ممكن سبق الإشارة إليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر من بعده أنه نهى عن قتل الصغير والكبير، الصغير الأطفال والكبير الذي لا طاقة له بالقتال من العجائز، ونهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل العباد الذين اعتزلوا في صوامعهم، ونهى عن قطع الأشجار وحرقها والإفساد. هذا كله إذن نهي عن الفساد وليس فيه إفساد، فحتى جهاد الأنبياء هو خال عن الفساد والإفساد. فهؤلاء الذين انتسبوا إلى الدعوة وجاءوا بأفعال كما تلاحظون في وسائل الإعلام ما بين الحين والآخر من الإضرار بالمصالح العامة، التي قد تكون هذه المصالح العامة لأناس عاديين، بل وقد تكون لأناس متدينين ولأناس يخالفون الحكام أو لا يرتضون ما يقوم به الحكام، وإنما لا طاقة لهم بتغيير ذلك، فهم في أنفسهم، ومع ذلك يحرقون هذه الأموال، العقارات، المحال التجارية، السيارات ونحو ذلك. هذا كله من الفساد في الأرض الذي لا يرتضيه شرع الله تبارك وتعالى. لكنه وإن وقع من البعض أو من بعض من ينتسب إلى الدعوة، فنقول إن هذا ليس من الشرع، والشرع لا يقره، ولا شك أن هؤلاء ما بهم مخطئون، ولا يقر الشرع ما فعله. ثم رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، وعرفنا ما في هذا من تحريض للملك عليهم، لأن انتقاص الدين لما تقول لملك أنت دينك تافه ونحو ذلك من العبارات أو ليس بصحيح، هذا ماذا فيه؟ فيه اتهام ضمن الملك، كيف ملك عاقل رشيد ذو رأي سديد ونحو ذلك يأخذ بهذا الدين الفاسد أو الدين التافه أو الدين الذي لا يتماشى مع العقل. فإذا لما يقال لملك إنه أي موسى وقومه أو إن المسلمين دينك، هذا فيه طعن آخر للملك نفسه، كيف يأخذ بهذا الدين. وعرفنا كذلك الأمر رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، وأنها لا تخرج عن هذه المسألة 65، لا تخرج عن المسألة 64، ورميهم إياهم بتبديل الدين كما قال فرعون لموسى أو عن موسى فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فعرفنا أن لا ثمة دين أصلا عند فرعون وقومه، إنما هم اصطلحوا عليه أو دين وضعي وضعوه بأنفسهم، أله فيه فرعون أو ادعى فيه الربوبية، وكانوا كما هو معلوم عن الفراعنة إنهم يقولون بآلهة وإله كذا وإله كذا وإله المطر وإله الزرع ونحوه وإله وهذه الآلهة التي تعرفونها. فهذا كله باطل وليس بدين وليس بشرع وليس بشيء جاء من عند الله تبارك وتعالى. فموسى إن غير هذا فتغييره لا شك أنه هو الحق، لكنهم هم أنفسهم الذين خرجوا عن الفطرة الصحيحة في ربوبية الله أو في اعتقاد ربوبية الله وألوهية الله، فخرجوا وزعموا أن أو هو زعم أن زعم نفسه ربا، وجعلوا يعبدونه ويعبدون غيره معه أو يعبدون آلهة كانت معروفة عند الفراعنة. كذلك الأمر رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ما فيها ما يزيد على ما سبق. المسألة 68 هي التي كان فيها زيادة على ما سبق، وهي أنهم يدعون العمل بما عندهم من الكتاب أو من الحق. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأنهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا الذي نفترضه والذي تدل عليه العبارة أنهم آمنوا بجميع ما أنزل عليهم، وهذا باطل ليس بصحيح، لأنهم لو آمنوا بجميع ما أنزل عليهم لعملوا به ولآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل، وكما ذكر ربنا تبارك على أنهم يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه كما يعرفون أبناءهم. وسبق الكلام أن اليهود وكانوا يتمركزون أصلا أين؟ في الشام ومناطق فلسطين بعد أن خرجوا من مصر على ما هو مشهور في التواريخ، ثم خرجوا من تلك البلاد لما دائرت الدائرة عليهم أو خرجت أقسام منهم وتوجهت إلى أين؟ إلى جزيرة العرب. لماذا توجهوا إلى جزيرة العرب؟ في انتظار خروج نبي من الأنبياء، وأن موطن هذا النبي كما هو معلوم عندهم أين؟ جزيرة العرب، وأنهم جاءوا فجعلوا يدرسون المواقع، فبعضهم طبق الأوصاف التي هي عنده في التوراة على أي موضع؟ على خيبر، وبعضهم طبقها على يثرب التي كانت فيها أو أصبحت فيما بعد المدينة، فجلس قسم منهم في خيبر وقسم منهم في يثرب التي أصبحت فيما بعد المدينة في انتظار أي شيء؟ في انتظار أن يخرج نبي. إذن هم يعلمون أن ثمة نبي سيخرج في الجزيرة العربية، ومع ذلك لما خرج ما آمنوا به، فلو كانوا فعلا يؤمنون بكل ما أنزل إليهم لآمنوا مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما حصل من بعضهم كعبد الله بن سلام رضي الله تبارك تعالى عنه. ومما يدل على هذا أنهم خرجوا من جزيرة العرب والآن لا تواجد لهم في جزيرة العرب، وإن شاء الله أنه لم يكن لهم تواجد في جزيرة العرب، ومع ذلك لم يأتي هذا النبي التي أخبرت بها أو الذي أخبرت بها به التوراة أنه يخرج في جزيرة العرب. إما أنه لم يأتي فتكون عندئذ توراتهم باطلة محرفة، أو أنه قد خرج وهو محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم لماذا لم تؤمنوا به. وعلى كلا الأحوال يثبت أنهم لم يكونوا يؤمنون بكل ما أنزل إليهم، إضافة لما سبق أنهم لم يكونوا يعملون بحد الرجل وغير ذلك مما هو معلوم في موضعه. اليوم الشيخ يقول المسألة 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، والسبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة، الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا، ممكن 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، و73 تعبدهم بترك زينة الله. وهذه المسائل كلها تدور على مدار واحد. المسألة الأولى يقول الزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة عرفنا قديما معنى العبادة، وأنها مصدر عبد يعبد عبادة، وأن العبادة في اللغة بمعنى الذل والخضوع، ومنه قولهم طريق معبد أي طريق مدلل مسلوك قد سلك الناس عليه فأصبح جادة مسلوكة، ومنه قولنا في هذه العصور المتأخرة طريق معبد لأي شيء؟ للطرق التي نبيها المسفلتة، هذه نقول طريق معبد يعني مسلوك مدلل موطأ للسالكين، هذا الأصل في معنى العبادة. إذن الذل والخضوع والانقياد، معناها في الشرع سبق لنا من يذكره؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل هذه تدخل في العبادة. وعرفنا مرارا أن الإشكال عند كثير من المسلمين عدم فهم مصطلح العبادة فهما جيدا، فلذلك إذا رأيت مسلما يقوم ببعض البدع وبعض الشركيات الذي هي في حكم شرع الله تبارك وتعالى شرك، كالطواف بغير الكعبة من القبور والأضرحة ونحو ذلك، أو النذر للموتى، أو النذر للأولياء والأقطاب والأوتاد ومن يزعمونهم كذلك، أو الذبح لغير الله، أو الحلف بغير الله ونحو هذه المسائل. هذه الأمور واقعة وما يستطيع أحد ينكرها أن ينكرها، فإن ثمة من رآها بعينه وثمة من سمع عنها إلى درجة بلغت حد التواتر. هذه الأفعال التي يفعلونها هي في حكم شرع الله تبارك وتعالى شرك، كالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا الحلف بغير الله شرك، والاستغاثة بغير الله كذلك الأمر شرك لا يجوز، لكن مع ذلك ترى فئات من المسلمين يفعلونها. إذا قلت له هل أنت مشرك؟ يقول حاشا وكلا، كيف أنا مشرك؟ هل تتهمني بالشرك؟ أنا مسلم مؤمن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا صحيح، هذا هكذا يزعم وهكذا يفهم، لكن الإشكال أنه حصل عنده خلل في مفهوم العبادة، ما فهم العبادة حق الفهم. هو يتصور أن العبادة ما هي؟ الصوم والصلاة والزكاة والحج، ولا يظن المسكين أن الطواف عبادة وأن الدعاء عبادة وأن الاستغاثة عبادة وأن الحلف عبادة والنذر كذلك والاستغاثة والاستعانة والخشية والرغبة والرهبة والخضوع، كل هذه من العبادات، منها ما هو قلبي ومنها ما هو من عبادات الجوارح. فلا بد حتى نوصل التوحيد لهؤلاء الناس من أن نشرح لهم مفهوم العبادة وأن نوضح لهم هذا المفهوم بشكل جيد. ومن خير من وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الأمر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح هذا المفهوم. ولشيخ الإسلام رسالة معروفة بعنوان العبودية، فيها عرف العبادة، وهذا التعريف الذي نذكره دائما أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة في هذه الرسالة، وتكلم عليها بما يمكن أن تراجعه هنا. والخلاصة أن كل ما يحبه الله ويرضاه فعلا يعني أن تفعله فهو من العبادة، وكل ما يحب الله لك أن تتركه وأن لا تفعله ويبغض منك أن تفعله فتركه من العبادة. فترك الزنا والسرقة والكذب والفجور وشهادة الزور ونحو ذلك كله من العبادة، كما أن الصوم والصلاة والزكاة والحج والصدق، صدق الحديث وصدق المواعيد مثلا، والوفاء بالعقود والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والحلف، كل ذلك من العبادة. فصارف شيء من هذه الأمور لغير الله واقع في الشرك. هذا الذي نحتاج إلى أن نوضحه لكثير من عامة المسلمين. ثم هذا ممكن جاء عرضا لقوله الزيادة في العبادة حتى تتضح مفهوم أو حتى يتضح مفهوم العبادة. العبادة بعد أن نعرفها ما هي وأنها كل ما يحبه الله ويرضاه، هل هي راجعة إلى زيد وعمر من الناس أن يأتوا بعبادات من عند أنفسهم، أو أن ثمة ضابطا معينا في مسائل العبادة، وما هو ما هو العبادة حتى نتعبد به، وما هو الأمر غير العبادة فنتعبد به؟ ما رأيكم؟ لا شك أن ثمة ضابط لذلك. ما هو هذا الضابط؟ بمعنى آخر أن يكون قد جاءنا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي يقال إنه عبادة، وما لم يأتي به رسول الله فليس بعبادة. وكنا قديما عرفنا معنى الشهادتين، أو لا، الشهادة الأولى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، المسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله معنى كلامه أنه يقول لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا أعبد إلا الله جل شأنه، هذا معنى كلامه. فيجب أن لا يعبد أحد إلا الله تبارك وتعالى وفقا للمفهوم السابق للعبادة، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. لكن هل له أن يعبد الله تبارك وتعالى بما يشاء؟ ما الذي يقيد ذلك؟ الشهادة الثانية. فنحن نؤمن بشهادتين ونأتي بشهادتين عند الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في قولك أشهد أن محمدا رسول الله ماذا يعني هذا؟ أن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع لنا الله تبارك وتعالى وبلغنا إياه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا معنى الشهادتين. فإذا العبادة مفهوم يجب أن يتضح، وهذا المفهوم مؤداه أو الذي يؤديه لنا ويظهر لنا ما هو ما هي العبادة، أو ما هو الأمر الذي من العبادة، والأمور الأخرى ليست من العبادة، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده، لا ابتداء ولا أن يضيف شيئا إلى ما هو مشروع أصلا. أعني بهذا لا أن تكون البدعة أصلية ولا أن تكون إضافية كما هو معلوم في موضعه. البدعة الأصلية أن يأتي بشيء ليس من شرع الله تبارك وتعالى مطلقا، لم يأتي به الشرع، أن يأتي به ويتعبد الله تبارك وتعالى به، كالذين يتعبدون الله تبارك وتعالى بالرقص والغناء وما أشبه ذلك. هذا واقع، الصوفية يتعبدون بهذا في حلقاتهم وفي حضراتهم ونحو ذلك، فعندهم تعبد بما يسمونه حلقات الذكر. هذا الرقص والقفز والذكر الذي يأتون به من نشيد أو إنشادات كثيرة، وتكون منها الشيء الكثير فيه أشياء خارجة عن حدود شرع الله تبارك وتعالى، من تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، يعني المبالغة أو الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومنها ما هو غزل صريح لا يقول به أو لا يذكره أحد متدين عفيف، كما هو معلوم لمن قرأ بعض أشعارهم، وكل هذا ليس بجائز. فيأتون به ويجعلونه شرعا ويقولون السماع وما أدرك ما السماع، ويبالغون فيه، ويقول بعضهم إن السماع مرقق للقلوب أشد من ترقيق القرآن للقلوب، هكذا زعموا. فهذا كله من الباطل، وهذه بدعة أصلية في شرع الله. البدعة الإضافية أن يأتي إلى شيء هو في أصله مشروع، بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي ويضيف عليه وصفا أو هيئة أو وقتا أو مكانا أو عددا لم يأتي به الشرع، كأن يقول لك سبح 365 مرة بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء، وهذا له أدر كيف وكيف، وهذا مجرب يعني أمر من فعله فإن شاء الله لا يصيبه داء من هذا الكلام. نقوله من أين لك هذا؟ لابد أن تأتي لهذا التوقيت بالزمان عقب صلاة العصر من يوم الأربعاء وهذا العدد، لابد أن تأتي بأدلة. هل هذا مثال ضربته هكذا؟ لكن في أشياء أخرى هم فعلوها وللأسف وخصصوا أوقات معينة بأذكار معينة وبأعداد معينة وهيئات معينة، كالذي يقول لك لا تقول مثلا، وهذا عند بعض الناس حتى الآن ويدرون عليه ويؤلفون فيه، أن تقول لا إله 600 مرة فقط هكذا. لا إله، انظر إلى هذا، هذه العبادة وهذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله 600 مرة، ثم بعد أن تنتهي من 600 مرة لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة، يعني كفر 600 مرة على فرض وآمن 400 مرة، فبقي 200 ما به كفر. طب عدل ال 200 من الكفر هذا، هذا هكذا مذكور في كتب. أنا أين هذا الذكر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال لا إله لا إله لا إله لا إله؟ هذه كفر، لا إله كفر، وهذا الذي يقوله الملاحدة، لا إله والحسن مادة هكذا يقولون. فأنت بهذا القول لا إله كفرت 600 مرة، وقولك إلا الله لا يفيدك. إلا الله إيش يعني إلا الله؟ هذا كلام هرطقة عند العلماء وعند أهل العربية. إلا الله تستثني أي شيء، كما تأتي إلا زيد، إيش إلا زيد؟ هذا معنى مفيد؟ كنتم معنا الكلام المفيد، إلا زيد، هل هذا معنى مفيد؟ ما رأيك؟ زيد إيش إلا زيد؟ لا شاعر إلا زيد مثلا أصبح مفيد، جاء القوم إلا زيد أصبح كلاما مفيدا، رأيت القوم إلا زيدا أصبح كلاما مفيدا، لكن إلا زيد كلام غير مفيد. فقولك بعد أن قلت لا إله إلا الله لا إله 600 مرة إلا إلا الله، هذا كلام غير مفيد وغير نافع لك. هناك لا إله كان نافعا، يعني الكفر كان صحيحا. أنا يمكن أن تقول لا بمثل هذا لا إله، يعني الخبر يكون محذوف تقديره لا إله موجود، فأصبحت تلك العبارة كفر، ويمكن أن يفهم منها معنى الكفر. لما يقول قائل لا إله تفهمون معه معنى كلامه أو لا؟ ما معنى كلامه؟ لا إله موجود، إذن فهمنا منه الكفر. لكن لما يأتينا ويقول إلا الله ما فهمنا منه شيء، ثم أين تعلق هذه بتلك؟ فهذه لا إله إلا الله لا شك أنها ذكر وعبادة من العبادات، لكن لما جاءت على هذا النحو الذي اتبعوه أودت إلى هذا الذي أودت إليه. فضابط العبادة أنه لا بد فيها من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالنفس والهوى والشيطان. مدارها مدار العبادة على أمر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس لأحد أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. هذا المفهوم إذا تقرر عندك نأتي إلى المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مما يتعلق بموضوع العبادة. يقول الزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة إما أن تكون بأن يأتي بعبادة مستقلة، أي ما معنى الزيادة في العبادة؟ نقول يتصور فهم معنى الزيادة في العبادة على ضربين. الأول أن يأتي بعبادة مستقلة من عند نفسه ويزعم أنها عبادة، هذا واحد. الثاني الزيادة في العبادة بمعنى أن يضيف على العبادة، العبادة موجودة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يزيد عليها ويضيف عليها أشياء ليست منها. ظهر الفرق بين الأمرين وهو راجع إلى ما سبق، البدع الأصلية والبدع الإضافية 69، تبع المسألة 69. إذن الزيادة في العبادة تتصور على هذين الأمرين، الزيادة في العبادة بأن يأتي بعبادة من عند نفسه ليست بمشروعة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يأتي إلى عبادة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ف فيزيد فيها ما ليس منها، ما ليس منها، كأن يحددها بزمن لم يحدده النبي، يحددها بعدد لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم به، يحددها في مكان لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم به، وهلما جرا بكيفية بهيئة لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم به، كلاهما من الزيادة في العبادة، وذلك لا يجوز، وليس لأحد كائنا من كان أن يزيد في العبادة. وهذا ما حصل من أهل الجاهلية سواء يهود أو نصارى أو كذلك الأمر أهل الجاهلية المشركين الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمثلا هم تعبدوا الله تبارك وتعالى بترك كما ذكر الشيخ فيما بعد بعض الطيبات، وتعبدوا الله تبارك وتعالى بما بالوصيلة، عفوا الوصيلة والحام، كل هذا جعلوه عبادات وتشريع من عند أنفسهم تقربوا إلى الله تبارك وتعالى به. كذلك الأمر في قضية الأنعام، ويحرمون على نفسهم أو على أنفسهم بعض الأنعام ولا يحرمون البعض، وبعضها يخصون بالذكور وبعضها يخصونه بالإناث، أين هذا من شرع الله تبارك وتعالى؟ فكل هذا من إحداث عبادة أو إحداث العبادة التي لم تأتي في شرع الله تبارك وتعالى. هنا يقول الشيخ كفعلهم يوم عاشوراء. الآن يوم عاشوراء مما هو معلوم، يوم عاشوراء ابتداء ماذا أو من الذي بدأ فيه التشريع؟ اليهود. ماذا فعلوا في يوم عاشوراء؟ صاموا هذا اليوم، فقد جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا إن هذا اليوم أنجى الله تبارك وتعالى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، إلا أنه فيما بعد أراد أن يخالفهم في ذلك، فقال كما في حديث ابن عباس لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فتوفي رسول الله صلى الله عليه قبل أن يعيش إلى القابل يعني إلى العشراء القادم، فدل هذا على مشروعية أن تضم اليوم التاسع مع العاشر لتخالف صيام اليهود في هذه المسألة. لكن فعل مثلا الشيعة في يوم عاشوراء هذا كله من العبادات التي أحدثت في هذا اليوم أو بعضها على الأقل، فإن بعضها ليس من العبادة في شيء، أو يمكن أن نرجعها إلى قسمي الزيادة السابقين. هذا الذي يفعلونه من ضرب أنفسهم ولطم خدودهم وشق جيوبهم، والنساء مثلا من نفس الشعور ويضربون أنفسهم قد رأى من رأى، هذا إما يعني إما مواجهة أو يعني مباشرة على الطبيعة، أو أنه رأى من خلال المصورات لهذا الذي يفعلون. رأيتم أو لا يفعلون هذا في إيران لأنها معلوم أنها شيعة، وفي لبنان الشيعة كذلك الأمر، وفي العراق، وفي الدول التي فيه ابن علي وهو ابن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هل هذا من شرع الله ومن العبادة في شيء؟ لا شك أنه لا. إضافة لما يفعلون مما قد يقال أصله مشروع، تكثير الطعام أو إطعام الطعام قد حث الشرع عليه، فهم يكثرون من الطعام في يوم عاشوراء، وذلك كله يعني تخصيصه بهذا ليس من الشرع، تخصيصه بالحلوى مثلا أو الإكثار من الطعام أو نوعيات خاصة من الطعام وتوزيع الطعام على الناس، إلى درجة وصفها إخواننا أنهم يكونون هناك كان شغلهم الشاغل نساء ورجالا الطبخ والتحضير ليوم عاشوراء حتى يوزعوا على الناس. هذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. نعم إطعام الطعام مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعم الطعام، أمس السلام أطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام مشروع، وكما قال الله تبارك وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام لا شك أنه مشروع، لكن تخصيصه في يوم عاشوراء هو الذي من التزود في العبادة. فالشاهد إذن سواء كان هذا النوع من العبادة من الزيادة أو ذلك كله باطل، ولا بد في العبادة من الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السبعون نقصهم منها مسألة معاكسة تماما للسابقة، ثم مثل لها بتركهم الوقوف بعرفات. هذه المسألة خاصة بأهل الجاهلية الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقصد ترك الوقوف بعرفات المثال، ليس النقص من العبادة. وإلا فالنقص من العبادة يتصور في حق اليهود والنصارى وأهل الجاهلية، بل ومن جاء بعد من أهل الإسلام أو ممن يزعم الإسلام. فمثلا ذلك الذي يقول إن الله تبارك وتعالى يقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإن هذا اليقين هو منزل من المنازل، من بلغها سقطت عنه التكليف. هو نقص من العبادة أو لا؟ ليس نقصا فحسب، بل هو محق للعبادة، يعني خلاص ما عاد عليه تكليف، لا في الأوامر الشرعية افعل ولا في النواهي لا تفعل، فكل شيء يفعله مباح. يترك الصلاة، وأحيانا إذا قيل له كيف يا شيخ وأنت شيخ كبير تترك الصلاة، يقول أنا صليت في مكة. هو جالس في بيته ما تحرك، لكن يزعم أنه يصلي في مكة. لماذا؟ لأنه من أهل الخطوة، أنت هو موجود لكن يصلي في مكة. تقول هذا يصادم العقل، كيف واحد جسم واحد يعني يكون في مكان في مكانين في وقت واحد، وهذا مقررات العقلاء أهل العقل وعلماء الكلام، وأن الجسم لا يكون في مكانين في وقت واحد. قل لا، ما هو صلى في مكة، ما عندهم لا نقل ولا عقل ولا دين ولا يعبؤون بشيء. فهذا من نقص العبادة أو ترك العبادة، ترك العبادة كاملة. فالشاهد أنه وقع في من يزعم الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام. فلا تتصورون أو تظنون أن هذه الكلمات من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يريد فقط فيها كما سبق التنبيه مرارا أن يذكر لنا أن اليهود والنصارى فعلوا كيف وكيف والمشركون فعلوا كيف وكيف. إذن ما الفائدة؟ انتهى اليهود والنصارى أو الآن موجودون، وانتهى أهل الجاهلية، ماذا سنستفيد من معرفة أنهم فعلوا كيف وكيف وكيف وكيف؟ لكن كما سبق في بداية الكتاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية. فمن هذا المنطلق أراد الشيخ أن يظهر لنا هذه المسائل حتى نعرفها ولا نقع فيها. فإذا نقص العبادة لا يجوز كالزيادة في العبادة، كما يقول الشيخ كان الشيخ ناصر رحمه الله الزائد أخو الناقص، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد في العبادة عن شرع الله تبارك وتعالى ولا تنقص من العبادة. والنقص لا شك المقصود من الواجبات بترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات. وأما أنك إذا نقصت من المستحبات فذلك إليه، لكن كلما ازددت منها كان ذلك أولى وأكمل. يمثل هنا بتركهم الوقوف بعرفات، ما معنى هذا الكلام وما المقصود به؟ سبق الآن أن المقصود به أهل الجاهلية. كيف كانوا يتركون الوقوف بعرفات؟ أهل الجاهلية كانوا يحجون كما سبق لنا أيضا أن لهم ماذا؟ عبادات يتعبدون الله تبارك وتعالى بها لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولذلك حاربهم. هذا في الرد على من يورد شبهة على دعوة التوحيد أو دعوة الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنكم مثلا تكفرون الناس أو تكفرون من ارتكبوا أشياء كفر. فيقول له الشيخ في الجواب على ذلك إن أهل الجاهلية كان لهم عبادات يتعبدون الله تبارك وتعالى بها، ولكنهم يشركون بعبادة الله، ولذلك لم يقبل النبي صلوات الله وسلامه عليه منهم، ولذلك حاربهم. فنحن هؤلاء وإن تعبدوا وجاءوا بعبادات كما لا ينكر
على كثير من الطوائف التي هي منتسبة إلى الإسلام أنها متعبدة، بل قد يكون عندهم عبادات كثيرة وكثيرة جدا، لكنهم مع ذلك يقعون في الشرك. فإذا أقيمت عليهم الحجة هم كفار على الرغم من أنهم يتعبدون الله تبارك وتعالى، فلا يقبل منهم عندئذ ولا بد من حربهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. الشاهد إذن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الله، ومن ضمن عباداتهم أنهم كانوا يحجون، أنهم كانوا يحجون. لكن كيف كان حجهم؟ يخالف حج النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل، منها بالنسبة لأهل مكة أو أهل الحرم الذين كانوا يسمون أنفسهم بالحمص، أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفات ولا يقفون مع سائر الناس في عرفات. العرب في أماكن مختلفة، هناك أهل مكة أو أهل الحرم، وهناك أهل المدينة مثلا اللي كان في يثرب أو نجد وغيرها من المواطن، وكانوا يأتون إلى الحج. فيخرج جميع أهل الجزيرة إلى عرفات فيقفون بعرفات، إلا أهل مكة يقولون نحن الحمص، نحن أهل الحرم لا نخرج خارج الحرم. هذا تركهم لجزء من العبادة أو لشيء واجب من العبادة، ويزعمون أنهم يتركون ذلك ممكن ورعا لا يفعلونه. كيف يتركون حرم الله سبحانه وتعالى وهم أهل الحرم؟ انظروا إلى ما يزعمون. لكن الحج الذي كلفنا به الشارع أو كلفنا به ربنا تبارك وتعالى فيه الخروج من الحرم، وهذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الخروج من الحرم في وقت عرفات والوقوف بعرفة هو المشروع وهو الواجب، وهو شرع الله تبارك وتعالى الذي يتصور أنه تلقي عن إبراهيم عليه السلام. فقولكم هذا أو فعلكم هذا هو ترك بعض الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، فيكون عندئذ مثالا صحيحا لما أراد الشيخ من أنهم ينقصون من العبادة. ثم يقول 71 تركهم الواجب ورعا، يتمثل هذا أيضا في المسألة السابقة. وسبق معنا أيضا مسألة أخرى تقرب من هذا، أنهم كانوا إذا أرادوا الطواف بالبيت ماذا يفعلون؟ كانوا يطوفون بالبيت عراء. لماذا كانوا يطوفون عراء؟ إذن ورعا لأي شيء، ستر العورة واجب، ستر العورة واجب أو لا؟ هنا الآن تركوا الواجب، تركوا الواجب لماذا؟ بزعمهم أنهم يتورعون، فكيف أظهروا هذا بحجة شرعية؟ قالوا كيف نطوف، انظر إلى حجتهم أو كيف ضحك عليهم إبليس، كيف نطوف في ثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نطوف في ثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها. فإذا كان يأتي الآتي منهم، فإن وجد ثيابا من أهل مكة أخذ واستأجر ثيابا ولا يطوف في ثيابه التي عفى الله تبارك وتعالى فيها على ما زعم، وإن لم يجد طاف بالبيت عريانا رجالا ونساء. هذا الفعل منهم لبسوه لباس الورع، وهو عين ماذا؟ عين الضلال والقبح. يزعمون يعني الورع في أن تستر عورتك سواء كنت رجلا أو امرأة، لا أن يطوف الجميع عورته، هذا هو الورع، أن يستر الإنسان عورته، لا أن يزعم أنه يترك اللباس الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه ورعا. بل بالعكس، حتى لو كان فعلا لباس عفى الله تبارك وتعالى فيه أو لباس لغيره عصي الله تبارك وتعالى بهذا اللباس، إنسان لابس هذا اللباس عفى الله فيه، وأنت الآن عريان لم تجد إلا هذا اللباس، نقول لك البسه، يعني قضية أنه عصي الله تبارك وتعالى فيه اللباس، ما الذي ضره؟ الضرر واقع على اللباس أو واقع على صاحب اللباس الذي فعل هذا الفعل. فانظر إلى هاتك العقول، تركوا الواجب من نحو ستر العورة وطافوا عراة ورعا بزعمهم. انظروا إلى هذا الورع البارد، الورع القبيح الذي أيضا يحصل من أناس يتورعون ورعا مثله. وهذا يتناوله العلماء في مواضع، منها مثلا موضع النيل من الفساق وأهل البدع، أو فيما يجوز من الغيبة. يأتيك آت ويقول جاءني فلان يريد أن يخطب أختي أو يخطب ابنتي ونحو ذلك، وأنت تعرف في فلان هذا من البلاء ما الله به عليم. الآن أقول كل الناس خير وبركة، ورعا من أن تذكر هذا، ورعا من الوقوع في الغيبة بمعنى آخر. أذكر أغتاب هذا وأنا أعلم أنه فيه كيت وكيت وكيت، وإنسان إذا خطب إلى أناس الذي ينبغي أن لا يزوج أن لا يزوج، ومع ذلك تسكت عليه ورعا بزعمك، هذا ليس من الورع وليس من الشرع في شيء. الشرع يقول لك اذكره بما فيه، لأنه يجب لك، يجب عليك أن تنصح لتلك المسلمة ولذلك لوليها المسلم الذي تعرف فيه الخير والصلاح وجاءك مستشيرا، يجب عليك أن تنصح له كما أنت خشيت عن على ذلك الفاسق أن تفضحه. لماذا لا تخشى على هذه الفتاة فيما بعد أن تعيش مع هذا الإنسان الذي هذا شأنه من عصيان الله تبارك وتعالى؟ فهذا من قبيل الورع الذي ليس في محله. ثم يقول الشيخ تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، وكذلك الأمر تعبدهم بترك زينة الله. الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل يا محمد مخاطبا العباد، من الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ هذا سؤال إنكاري، سبق الإشارة إلى مثله. سؤال إنكاري يعني لا أحد يحرم زينة الله التي أخرج لعباده. الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك، وأنبياء الله تبارك وتعالى لم يجيئوا بشرع عن الله يحرمون فيه ذلك. فإذا حرمه أحد إنما حرمه ليس بسلطان من الله ولا بخبر عن أنبياء رسول الله عن أنبياء الله تبارك وتعالى، فعندئذ يكون تحريمهم باطل. فلذلك قل منكرا عليهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده في الملابس والمآكل والمشارب والمراكب والمناكح كلها، من الذي حرمها على عباده؟ ما أحد حرم شيئا وفق حدود الله تبارك وتعالى. الله حرم أشياء فلا تعتدي على تلك الأشياء التي حرمها، لكن إذا مشيت ضمن إطار المباح فلا أحد ينكر عليك ما دام أنك ترتكب أو تأتي مباحا، ولكن أيضا في إطار عدم الإسراف، لا يجوز لك الإسراف كما قال ربنا تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا فعلت ذلك وكنت من أهل اليسار مثلا فلبست من أفضل الثياب وأغلاها بما هو من طبيعتك أو من طبيعة دخلك، ما أحد ينكر عليك. كذلك الأمر ركبت من أفخر المراكب، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، فليس مثلا من عنده الملايين أو الأموال الطائلة كمن عنده الدريهمات، ذلك إسرافه في أن يتجاوز حده وهذا إسرافه في أن يتجاوز حده، وذلك لو ترك ذلك أيضا فهو أولى له. فإن المسلمين في بقاع كثيرة من المعمورة ومن أرض الإسلام يحتاجون إلى الطعام، وفي بعض البقاع يعني أكل المسلمون حتى أدخموا، وللأسف بعد أن أدخموا أيضا هذا الذي بقي رموه إلى سلات المهملات علما بأن ثمة من يحتاج إلى أمثال هذه الأطعمة. فالله تبارك وتعالى يريد منك أن تكون وسطا بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، لا تبالغ ولا تقتر، لا تسرف وأيضا لا تبخل على أهلك أو أهل بيتك، لا تبخل عليهم، ولا وإذا أنفقت لا تسرف، ولم يحرم عليك الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا محمد هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، والمعنى يشاركهم فيها غيرهم أو قد يشاركهم فيها غيرهم خالصة يوم القيامة. في يوم القيامة تكون خالصة لهؤلاء المؤمنين ولا يشاركهم فيها غيرهم. والشاهد لا يجوز لك أن تتعبد الله تبارك وتعالى بترك بعض الحلال، بترك بعض الحلال على جهة التعبد كما هو مذكور في مواضعه لأهل العلم. قد يكون طعام لا يناسبك لا تأكل، ما عليك حرج. طعام لا تحبه فلا تأكله لذلك، ما عليك حرج. طعام يؤذيك لو أكلته قد يؤذيك لمرض ما فتقول أنا لا أكله، بل الشرع هنا يطلب منك أن لا تأكله حتى لا تؤذى بذلك الطعام، فهذا ما عليك حرج. لكن أن تأتي إلى طعام معين وهو طعام جميل طيب يمكن أن تأكله ولا يؤذيك، ومع ذلك تقول أنا أتعبد الله بتركه، كأن تترك أكل اللحم تعبدا وتقول تقشفا وتزهدا أو زهدا، كله النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما استطاع أكله، أكل من الخبز الذي كان من الدقيق الشعير الرديء، وأكل من التمر الرديء، وأكل من التمر الجيد. في أنا أريد أن أختصر الآن على هذا أدلة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر التمر قال أكل تمر خيبر هكذا، قالوا لا يا رسول الله، لكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره، ومع ذلك أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أكل تمرا طيبا. وكما في الحديث الآخر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يملأ من الدقل بطنه، والدقل هو رديء التمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الأيام والليالي لا يذوق طعاما إلا الأسودان كما قالت عائشة التمر والماء، لكنه إذا جاء بلحم كان يأكل منه صلوات الله وسلامه عليه، فقد أهدي لبريرة لحم أو تصدق على بريرة بلحم وهي مولاته، والصدقة لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي في بيت عائشة فوجد لحما فهم بتناوله، فعائشة يا رسول الله هذا صدق على بريرة، قال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، وأكل أكل اللحم. فلا ليس لك أنت، من أنت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تترك أكل اللحم، أو أيضا أن تأتي ولا تلبس من الثياب إلا الخشن والصوف وتزعم أن ذلك زهد وتقشف. ليس هذا الزهد كما قال الإمام أحمد، الزهد أن تترك ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم إذا فعلت ما أباح الله تبارك وتعالى لك ما عليك في ذلك حرج. والشاهد في الأمر أنه لا يجوز له أن يتركه تعبدا، فإن تركه لغير تعبد من نحو أنه غير قادر عليه أو لا يناسبه ونحو ذلك هذا ما عليه فيه حرج، أما تركه تعبدا هو الذي أراده الشيخ في هذه المسألة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على مجموعة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية، وكانت جميعها متعلقة بموضوع العبادة فعلا وتركا، وهل يجوز الزيادة في العبادة أو النقص منها، وترك ما هو واجب أو من العبادة أن يترك تورعا. وكانت هذه المسائل من 69 إلى 73، قوله الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، والسبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات، 71 تركهم الواجب تورعا،
الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك دين الله تبارك وتعالى. فعرفنا أنه لا يجوز الزيادة. فعرفنا أن العبادة إما أنها واجبة أو مستحبة. والعبادة الواجبة فعلية وتركية. فالعبادة الواجبة فعلا هي الإتيان بالواجبات، والواجب تركا الانتهاء عن المحرمات. والأخرى المستحبة الإتيان بأنواع من العبادة غير واجبة يأتي بها استحبابا، والانتهاء عن المكروهات التي هي غير محرمة. فهنا النقص منها، هل المقصود به النوع الأول أو الثاني الذي هو ترك العبادات الواجبة أو ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى؟ فلا يجوز لأحد أن ينقص من العبادة. والنقص منها كالزيادة فيها يتصور في أمرين، وهما أن يتركها كاملة أو أن يترك جزءا منها. فأن يتركها كاملة كترك من ترك الصلاة مثلا أو ترك الصيام ونحو ذلك، ترك جزء منها كأن يترك ما هو واجب فيها ويتعمد ترك ذلك الواجب، كأن يترك مثلا الطهارة للصلاة أو أن يترك استقبال القبلة للصلاة وهلم جرة، أن يترك جزءا من ما أوجب الله تبارك وتعالى في الحج. وهذا ما مثل به الشيخ رحمه الله في قوله كتركهم الوقوف بعرفات، لأنهم كانوا يحجون، يقصد أهل مكة الذين كانوا يسمون أنفسهم الحمص ولا يخرجون خارج عرفات بزعمهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون خارجه.